بعد الفراغ من رمي الجمرة الصغرى، وذلك بأن يتعداها متوجها إلى مكة، ثم يقف إذا تعداها في مكان لا يدركه الحصى، فيستقبل القبلة ويدعو طويلا، ثم إذا رمى الوسطى كذلك يتعداها، ثم يقف بمكان لا يدركه الحصى والزحمة، ثم يدعو طويلا. ولم يحدد نوع الدعاء الذي يقوله، فدل على أنه عام، يدعو بما تيسر، يدعو الله لدينه ودنياه ولنفسه ولوالديه وللمسلمين، ويكثر من الدعاء، لأن هذا مكان عبادة، وبعد فعل عبادة على إثر فعل عبادة والرمي، فيكون مظنة الإجابة في هذا الموطن. وهذا من سنن الرمي، ليس واجبا، وإنما هو من سنن الرمي، كالتكبير على كل حصاة، هذا من سنن الرمي ليس واجبا. وفي الحديث دليل على أن كل جمرة ترمى بسبع حصيات، فإن نقصت عن السبع فلا بد من تكميله. كل جمرة ترمى بسبع حصيات، يكون المجموع 21 على الجمرات الثلاث. وفي الحديث دليل على أنه إذا رمى الجمرة الأخيرة، جمرة العقبة، فإنه لا يدعو، لأن الرمي قد انتهى، ينتهي بالأخير، فلا يشرع الدعاء بعده، لأن العبادة انتهت، فينصرف إلى أي مكان يريد. نعم.
وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: المقصرين يا رسول الله. قال: الشاهدة والمقصرين. متفق عليه.
الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج، فإذا رمى الجمرة يوم العيد، جمرة العقبة، فإنه ينحر هديه إن كان معه هدي، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف طواف الإفاضة. أربعة أشياء في يوم العيد، أربعة مناسك، وسيأتي إن شاء الله الكلام فيها. لكن أنه إذا حلق فقد أدى واحدا منها، واحدا من هذه المناسك، أو قصر. والحلق معناه إزالة شعر الرأس بالكلية، والتقصير معناه قصه وإبقاء شيء من أصوله، أصول الشعر. والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات، ودعا للمقصرين مرة واحدة، فدل على أن الحلق أفضل من التقصير. هذا في حق الرجال، هذا في حق الرجال. أما النساء فيتعين عليهن التقصير، ولا يجوز لهن الحلق، وهذا سيأتي إن شاء الله. وذلك لأن الحلق في حق الرجال أبلغ في العبادة، وقد حلق صلى الله عليه وسلم رأسه، فدل على أنه فعل الأفضل وهو الحلق. وإن اقتصر على التقصير أجزأه ذلك، لكن يكون أجره أنقص. والله جل وعلا قدم المحلقين على المقصرين في الذكر، قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فقدم المحلقين على المقصرين، فدل على أن الحلق أفضل من التقصير، لأن الله يبدأ بالأكمل والأفضل. كما دل الحديث على أنه لا بد من تقصير من جميع الرأس، يقال قصر رأسه إذا قصه ولم يبقي بعضه، فإن أبقى بعض رأسه لم يكن مقصرا. كما أن الحلق لا بد أن يعم الرأس، فكذلك التقصير لا بد أن يعم الرأس، لأن التقصير بدل عن الحلق، والحلق لا يقول أحد إنه يكفي حلق بعض الرأس، فكذلك التقصير يكون من مجموع شعر الرأس لا من جميعه، ما نتعين من كل شعره لكن من مجموعه، من جوانبه ومن وسطه ومن أعلاه، بحيث أنه يأخذ من مجموعه، ولو يعني بقيت بعض الشعرات لما تضر، لكن أنه يبقى جزء من الرأس لم يقصر هذا لا يجوز. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع وجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أحرق فحرقت قبل أن أنفع. قال: انفع ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أحرق فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخرج الا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه.
نعم. المناسك التي تؤدى يوم العيد اربعه: رمي جمره العقبه، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق او التقصير، ثم طواف الافاضه. اربعه اشياء هذه اعمال يوم العيد، وهي اعمال الحج، ولذلك سمى الله يوم العيد يوم الحج الاكبر، لانه تؤدى فيه غالب المناسك. والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبا: بدأ بالرمي، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم نزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، فعلها مرتبا، ورخص في التقديم والتأخير، فدل على أن ترتيبها ليس بواجب، وإنما هو الأفضل. فمن بدأ بالحلق قبل الرمي أجزأ، ومن بدأ بذبح الهدي قبل الرمي أجزأ، وما سئل عن شيء قدم ولا أكر في هذا اليوم من هذه المناسك الأربعة إلا قال: افعل ولا حرج. فدل على أن ترتيبها ليس بواجب، وإنما هو سنة. فلو بدأ بالطواف، طواف الإفاضة، أو بدأ بالحلق أو التقصير، أو بدأ بالنحر، فإن ذلك لا بأس به، وإن كان الأفضل هو الترتيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على يسر هذه الشريعة وسماحة هذه الشريعة، أنها ليس فيها حرج على المسلمين. ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. كما فيه أن من أشكل عليه شيء من أمور دينه فإنه يسأل أهل العلم، لأن الصحابة كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم، ما سئل دل على أنهم يسألونه، وأنه وقف لهم عليه الصلاة والسلام واستقبلهم، استقبل أسئلتهم، فدل على أنه على العالم أنه يستقبل السائلين ويستمع لإشكالاتهم ويجيبهم، وأن على الناس أن يسألوا أهل العلم في أمور الحج وفي غيره. نعم.
وعن الأسوة بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يأمر وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري.
نعم، هذا داخل في الحديث الذي قبله، وهو أن الترتيب ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك من باب الجواز والرخصة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها إذا رغبتم وحلقتم فقد حللتم الطين وكل شيء إلا الإنسان. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده بضعف.
هذا الحديث دليل للقاعدة التي يقولون من فعل اثنين من ثلاثة حصل له التحلل الأول، ومن فعل الثلاثة حصل له التحلل الكامل. يسمون الأول بالتحلل الأول والثاني بالتحلل الثاني. ثلاثة أمور: الرمي والحلق والطواف. إذا فعلها كلها حل له كل شيء من محظورات الإحرام، النساء وغير النساء. وإذا فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، فلا يجوز له الاتصال بامرأته والاستمتاع بها إلا إذا أكمل الثالث. وهذا ما يسمى بالتحلل الأول والتحلل الثاني. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حل وإنما يقصر. رواه أبو داود بإسناد حسن.
تقدم أن الرجال لهم الحلق أو التقصير، وأن الحلق أفضل للرجال. أما النساء فيتعين عليهن التقصير، لأنهن مأمورات بإبقاء شعر رؤوسهن ولا يحلقنه تشبها بالرجال. إذا حلقت رأسها فقد تشبهت بالرجال فتكون ملعونة. وكذلك إذا بالغت في قص رأسها حتى يكون كرأس الرجل فإن هذا محرم أيضا. فالمرأة تبقي شعرها، شعر رأسها، لأنه جمال لها وزينة لها، ولئلا تتشبه بالرجال. واكتفى الشارع منها في النسك بأن تقصر قدر أنملة من رؤوس الشعر، قدر أنملة الأصبع، هذا هو الواجب عليها. ولا يجوز لها المبالغة في القص أكثر من ذلك. وإن حلقت فهذا محرم، أو قصته وأنهكته حتى يصبح كرأس الرجل فهذا محرم لأنه تشبه بالرجل. وكذلك لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالكافرات في شعورها فتغير لونها على لون يشبه شعور الكافرات، أو تقص شعرها على لون يشبه قصات الكافرات، هذا محرم. قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فالمرأة لا تتشبه بالرجال ولا تتشبه بالكافرات في شعورها وفي غير شعورها، هذا محرم. والآن ابتليت كثير من النساء بالعبث بشعر رؤوسهن على شكل ينطبق على ما يرينه في الموضات التي تكون في المجلات الأزياء، أو يرينه في التلفزيون، أو في ما يعرض في القنوات الفضائية من ما عليه نساء الكفار. فتحاول المرأة المسلمة أن تقلد نساء الكفار وأن تظهر بمظهرهن في شعورها، حتى إنها تغير عينيها بأن تجعل عدسات لاصقة على شكل أعين الكافرات. هذا من البلاء ومن الفتن، تغير شعورها على لون شعور الكافرة، وتغير عينيها بأن تلبس عدسات لاصقة تشبه عين الكافرة، وكذلك ملابسها تجعل ملابسها على شكل ملابس الكافرات. كل هذا من التشبه المحرم والعياذ بالله. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله في نفسها، وأن تتأدب بآداب الإسلام. وهذا من آثار، هذا من آثار هذه الوسائل التي تعرض على النساء وعلى البيوت. من واسطة القنوات الفضائية والدشوش وغير ذلك. هذه آثارها على المسلمين، وتجر إلى ما هو أعظم من ذلك، جرت إلى السرقات، وجرت إلى القتل والاعتداء على الناس، وجرت على الإباحية في الأعراض والزنا واللواط وغير ذلك، كله من جرى هذه القنوات الفضائية. ولا يختارون الكفار، لا يختارون بثا إلا ما كان فيه إباحية، ما يجيبون الأمور التي فيها نفع كالصناعات والاختراعات والعلوم التي يستفاد منها، هذا ما يجيبون، إنما يجيبون الدعارة والفساد والمسارح ويبثونه على بلاد المسلمين، والمسلمون مع الأسف يتقبلون كل ما جاء من غير نكير ومن غير معارض. فآل أمر المسلمين إلى ما ترون الآن، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، تخرج شبابهم ونساؤهم على عادات الكفار وتقاليد الكفار، وكل يوم يطلع أشكال جديدة، ويتسابقون إلى التشبه بها، وهذا من الفتن. نعم نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليلا يمينا لأجل استقالته، فأذن له، متفق عليه.
هذا يأتي إن شاء الله. نعم يكفي.
هل صحيح بأن الحجر الأسود كان أغير في أول الأمر ثم زرت من خطايا بني آدم؟
الله أعلم، هذا من الحكايات التي تقال وتكتب في بعض الكتب، تحتاج إلى دليل، تحتاج إثباته إلى دليل. الحجر الأسود مشعر من مشاعر الله، هذا هو، ويسمى بالحجر الأسود، ما سمي بالحجر الأبيض، دل على أنه أسود ما كان أبيض. أما من ادعى أنه كان أبيض فعليه أن يأتي بدليل. نعم، ولا يهم من أنه أسود أو أبيض أو أحمر، يهمنا أنه مشعر من مشاعر الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبله ويستلمه بيده الشريفة ويقبله. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا انتهى حضور شخص في الشوط الطالب إلى الطواف مثلا وذهب ليتوضا، فهل يعيد الطواف من أوله أم يبني على طوافه الأول أم ماذا؟
إذا انتقض وضوء المسلم وهو يطوف بطل الطواف، لأن من شروط صحة الطواف طهارة، مثل لو انتقض وضوءه في الصلاة بطلت الصلاة، لازم من استئنافها، فيذهب ويتوضأ ويجي ويستأنف من جديد، لأن الأشواط الأولى بطلت بانتقاض وضوئه. نعم، سواء كان في زحام أو ما في زحام، إذا كان في زحام ينتظر وقت آخر، عنده 24 ساعة كلها صالحة للطواف، ينتظر. بعض الناس يشق على نفسه ويدخل في الزحام، ولو ينتظر يعني ولو وقت يسير تحين يعني الفسحة لحصل له ذلك، فالناس هم الذين يشقون على أنفسهم. نعم، وإلا الله قد يسر لهم ما جعل عليهم في الدين من حق. إذا شفت زحمة لا تدخل فيها، اصبر إلى وقت آخر. إذا شفت زحمة خليك بآخر المطاف، لا تصير قريب من الكعبة، ولو أنك تصير بأقصى المطاف أو بأقصى المسجد أو حتى في السطح سطح المسجد. الله يسر الأمور، لا تدخل في الزحمة. نعم. من الأحاديث التي سمعتها والأحاديث التي لم تسمع أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك الأصل به الوجوب، إلا ما دل الدليل على أنه سنة. جاءت أحاديث تدل على أن بعض الأمور سنة، الرسول فعلها من باب الاستحباب، مثل ترتيب المناسك يوم العيد، الرسول رتبها، فلو بقينا على الأصل قلنا إن الترتيب واجب، لكن لما قال افعل ولا حرج، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. المبيت بمزدلفة الرسول صلى الله عليه وسلم باك فيها، الأصل الوجوب، لكن لما جاء عروة بن مضرس وفاته الوقوف بمزدلفة لم يدركه سقط عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه وبقي معنا حتى ندفع وكان أدرك قبل عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى نسكه أو قضى تفه. فالأدلة هي اللي تبين الواجب من غير الواجب. الأصل فيما فعله الرسول في المناسك الوجوب إلا ما دل الدليل على أنه سنة. والمصنف هنا ذكر لكم بعض الأحاديث التي فيها الرخص التي تدل على أن بعض أعمال الرسول في الحج سنة. نعم. فنحن نمسك هذا، نقول القاعدة أن ما فعله الرسول في الحج الأصل فيه الوجوب إلا ما دل الدليل على أنه سنة فيعمل به. نعم.
فضيلة الشيخ، العامل في من الحج وليس له مكان في منى فكان يجلس في منى الى نصف الليل ثم يخرج ويريد ويصطح في الميقات ثم يعود الى الغد.
اتقوا الله ما استطعت. من حصل له مكان في منى وجب عليه ان يسكن في منى، ومن لم يحصل له مكان فانه ينزل في أي مكان يتصل بمنى ويكون متصلا بالحجاج، وإن دخل في الليل وبات في منى وصار يقدر على هذا وجب عليه، وإن كان ما يقدر يبيت في مكانه والحمد لله. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. لكن المشكل في أناس ما يجون منى ولا يحاولون يدورون مكان، يروحون للعزيزي ويأخذون شقق منظمه وفروشه ومكيفه وينزلون فيها ويكيفون وياكلون ويشربون، وبعضهم يقول نروح ساعات نسولف في منى اول الليل ثم يرجع، وهذا تساؤل. الحجاج يبرزون لله عز وجل ويسكنون مع الحجاج، وما حصل لهم مسكن في منى يسكنون بطرف الحجاج ولو من جهه مزدلفه ولو من الجهات المتصله بمنى من هنا او هناك، يقربون إلى منى مهما أمكن هذا، يعني يفعلون ما يستطيعون. أما أن يترك هذا ويروح ويستاير شقه وينزل فيها ولا يجي منها إلا رمي الجمرات، أو بعضهم يجي يسولف أول الليل في منى ويرجع، هذا تقصير عظيم، ويخشى أنه ما أدى الواجب. نعم. لأنه ما بحث ولا طلب ولا حرص على مكان حتى لم يجده، وإذا لم يجد ما يروح ينزل في العزيزية، ينزل في طرف الحجاج، يطلق خيمته وينزل في طرف الحجاج. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين حديث في نمت أعمال الناس وبين الوقعة في عرفة مثلا وهو لم يعرف أنه في عرفة يسرعه؟
نعم.
كيف نوفق؟
يا أخي أنت كثير ما تورد مخالفات، ما أدري في السبب، عندك شكوك ولا عندك هذا؟ الأسئلة هذه تجي من شخص واحد أنا أعرفها، يورد التشكيكات ويورد تعقيبات ما لها داعي. نعم.
فضيلة الشيخ، كنت
حديثي
محدث
إلا وش يقول هذا؟
يقول كيف نوفق بين حديث إنما الأعمال بالنيات وقيل
هو نوى الحج، الله يصلحك، نوى الحج، عنده النية، نوى الحج ونوى الوقوف بعرفة لكن ما عرفها فقط، هو حصل له الوقوف وعنده النية من الأصل، ناوي انه حاج وانه محرم وينوي الوقوف بعرفة ويبحث عنها، النية موجودة لكن عليك انك تفكر شوي. نعم.
وقيل الشيخ، هل الحجر هل الاعتكاف
انه يرتكب. نعم، اللي يخترق الحجر في اثناء الطواف ما صح شوطه، لانه لم يطف بالكعبه وانما طاف داخل الكعبه، ولذلك جعل على الحجر جدار مقوس مستدير علشان الناس ما يدخلون فيه وقت الطواف. والان صار يسد الفتحات من جهه الشرق ومن جهه الغرب، سد ولا يدخل احد الان وقت الطواف. نعم.
وهل تسميته حجر اسماعيل اصل؟ وهل الصلاه فيه فرض؟ وهل الصلاه اذا في جهه منه؟
الصلاه النافله في داخله فيها فضيله، لانه من الكعبه، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبه صلاه النافله، فمن صلى فيه يكون مصليا داخل الكعبه صلاه نافله، اما الفريضه لا، ما تصلى في الحجر ولا في داخل الكعبه، وانما المصلي الفريضه يستقبل الكعبه، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ففيه فضل الكعبه. اما تسميه حجر اسماعيل فلا اعرف لهذه التسميه اصلا، ما اعرف لهذه التسميه اصلا، الا ان كان تاثرا بما يروى من الخرافات ان اسماعيل مدفون فيه، يعني فيه خرافيون يروجون ان الحجر فيه مقبره، فيها اسماعيل وفيها فلان وفيها كم نبي، هذا من الخرافات التي ما انزل الله بها من سلطان. نعم.
قضية
الشيء الإزالة الشعر عن طريق المكينة مكينة الحلاقة يسمى حلقة تقصيرا. لا، يسمى تقصير مثل المقص، مكينة الحلاقة مثل المقص، فهو يسمى تقصير. الحلق هو إزالته بالموس، هذا هو الحلق، أما إزالته بالمقص أو بالمكينة يسمى تقصير، لأنه لا يستأصل الشعر إنما يبقى منه شيء. نعم.
قضية
الشيخ،
إذا توكل
رجل في عمله في يوم الجمرة،
نعم،
إذا توكل رجل عن غيره في يوم الجمرة، نعم، فهل
يرمي عن نفسه
أولا
ثم يرمي عن هذا
الموكل
أم ماذا؟
يرمي عن نفسه أولا، يرمي عن نفسه أولا الجمرة الأولى ثم يرميها عن الموكل في مقام واحد، ثم يذهب إلى الصغرى إلى الوسطى ويرميها عن نفسه أولا سبع حصيات، ثم يرميها عن الموكل سبع حصيات أخرى، ثم يذهب إلى الكبرى فيرميها عن نفسه بسبع حصيات، ثم يرميها عن موكله بسبع حصيات أخرى في مقام واحد إزالة للحرج، لأنه لو قيل له استكمل الرمي عن نفسك أولا ثم ارجع وابد من جديد مع شدة الزحمات، هذا فيه حرج على المسلمين، وإن كان بعض الفقهاء يقول هذا، فهذا فيه حرج على المسلمين خصوصا في هذه السنين وأيام الزحمات الشديدة، فلا حرج إن شاء الله أنه يرمي الجمرة الواحدة عن نفسه ثم يرميها عن موكله في مقام واحد. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل يتمر ومعه مجموعة
نعم، عليهن التقصير، التقصير باقي عليهن، ما يتم الحج إلا بالتقصير، فيقصرن الآن في مكانهن بنية النسك، يقصرن بنية النسك، وإن كان حصل عليهن جماع في هذه الفترة يكون عليهن فدية، كل واحدة عليها فدية تذبحها في مكة توزعها على الفقراء، فإذا كان ما حصل عليها جماع يكفي التقصير. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم دعاء الجماعي ورفع اليدين فيه؟
الدعاء لم يشرع جماعيا، فالدعاء الجماعي هذا بدعة، لأنه لا دليل عليه، ولأنه إذا صار دعاء جماعي صار يشبه الأناشيد والترديدات التي لا يفهم المردد معناها، إنما يتابع غيره، والدعاء يعني الدعاء يكون بخشوع ويكون عن يقين وعن علم بمعناه، أما أنه يردد ألفاظ ما يدري ما هي، ولكن انه يتبع غيره فيها وهو ما يعرف معناها ولا يستحضرها، هذا ليس بدعاء. ايضا الدعاء الجماعي يشوش على الحاضرين وعلى الطائفين وعلى الساعين، يشوش على الناس، هذه الاصوات وهذه الضوضاء هذا منهي عنه. كل يدعو لنفسه بخفض صوت ولا يشوش على الآخرين. الحاصل أن الدعاء الجماعي لا يجوز لأنه بدعة ولأنه يشوش على الناس ولأنه يترتب عليه أن أكثر الذين يشاركون فيه لا يعرفون معناه ولا يستحضرون مدلوله، وإنما يتابعون ويقلدون غيرهم فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة سورة البقرة في البيت، فقراءتها بواسطة في هذا المسجل يحصل به فضيلة؟
لا، ما يحصل به الفضيلة. لا، قراءتها حية مباشرة بلسانك، لأن قراءتها عبادة، والعبادة لا بد لها من فاعل، والمسجل هذا ما هو، هذا آلة، المسجل هذا مجرد آلة وصوت مخزون فيه، فلا يكفي في الفضيلة عن قراءة البقرة في البيت، لازم يقرأها شخص بنية العبادة وبنية الأجر والثواب. نعم.
فضيلة نقل عن فضيلتكم في مجلة الشعر العدد الأخير أن وقع إليك في تلاوة القرآن للانتظار الذي في الهاتف أنه في هذا القرآن وأنه لا يجوز ذلك، فالمرجو بيان الذي وهل يسوغ وضع أحاديث نبوية أو إذاعة القرآن بما فيها من برامج؟
أنا قلت هذا، نعم، ما يستعمل القرآن لأجل سد الفراغ والانتظار. قد يكون اللي اتصل ما يريد سماع القرآن، انه مشغول بأشياء ولا يعيره اهتمام، ولا فهذا تعريض للقرآن للانتهاء، هذا تعريض للانتهاء. القرآن ما يسد به الفراغ او يستعمل للتلهية حتى يفتح الخط، ما يصلح هذا، هذا لا يعني، ولا في الأحاديث النبوية. إن كان ولا بد يبحث عن كلام آخر، يبحث عن كلام آخر ليس من القرآن ولا من السنة، حديث حكي عادي، يجيب قصة ولا يجيب شيء سجل من الكلام اللي ما فيه محذور ولا فيه محرم. نعم. يقرأ من كتاب ليس فيه آيات أو أحاديث، وإنما فيه قصة أو فيه تاريخ أو فيه شيء. نعم.
قضية الشيخ، يوجد عندنا مقبرة وفي وسطها قبور أسالت آثارها.
هلا ويكفي هذا، خلاص يكفي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت في مكة ليلا يمينا من أجل كفاية إحكامها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث أن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت بمنى من أجل سقايته، والسقاية معناها إعداد الماء من زمزم للحجاج، وكانت قريش قد توزعت شؤون الحج فيما بينها، قوم يقومون بالسقاية يعني تأمين الماء من زمزم واستنباطه من البئر وجعله في حياض حتى يشرب الحجاج منه احتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى. وهذا العمل يقوم به العباس رضي الله عنه ويشرف عليه، فهو يحتاج إلى أن يكون في ليالي منى موجودا في مكة من أجل القيام بهذا العمل الجليل. والرفادة وهي إطعام الحجيج، والحجابة وهي سدانة الكعبة، هذه أعمال الحج وأعمال البيت، كل يتشرف بالقيام بمهمة من هذه المهام، وكانوا يفتخرون بذلك وحق لهم أن يفتخروا بذلك. فالحاصل أن العباس استأذن في أن يكون في ليالي منى في مكة من أجل القيام على السقاية، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على مسألتين: المسألة الأولى فيه أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب، لأنه لو لم يكن واجبا لم احتاج إلى استئذان وترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على وجوب المبيت بمنى. إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: خذوا عني مناسككم، والمبيت يحصل بالوجود في منى معظم الليل من أوله أو من آخره، فإذا بات بمنى معظم الليل من أول الليل أو من آخره حصل له المبيت، وإن استكمل الليل كله فهذا أفضل. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها: الترخيص لأصحاب الأعذار، ترخيص لأصحاب الأعذار في ترك المبيت بمنى من أجل أعذارهم التي لا يستطيعون معها البقاء في منى، مثل السقاية ومثل رجال الأمن الذين يحتاج إليهم الحجاج لضبط الأمن على الطرقات وفي الأمكنة الحساسة، فهؤلاء أيضا معذرون في ترك المبيت لأجل تأمين الحجاج والمحافظة على الأمن والاستعداد للطوارئ التي تحصل. وكذلك الأطباء الذين احتاج لهم الحجاج لوجودهم في أماكن العلاج، المستشفيات، في المراكز الصحية، فيحتاج إلى وجودهم فيها خارج منى، هؤلاء أيضا يعذرون في ترك المبيت بمنى. هذه أعذار لأجل أعمال عامة من صالح الحجيج، وكذلك يرخص لمن له عذر خاص به هو، كالمريض الذي لا يستطيع المبيت بمنى لمرضه، أو يحتاج إلى أن يرقب في المستشفى لعلاجه، وكذلك الذي يكون معه، الشخص الذي يكون معه لأجل القيام بحوائجه، هؤلاء يعذرون بترك المبيت بمنى. نعم.
وعن عبد الله صلى الله عليه وسلم رخص المعاذ
وهذا الحديث أيضا يدل على المسألتين السابقتين، أن المبيت بمنى واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في تركه لأصحاب العذر، والترخيص لا يكون إلا من شيء واجب، فدل على وجوب المبيت بمنى وأنه نسك من مناسك الحج. ثانيا فيه الرخصة لأصحاب الأعذار العامة كالرعاة الذين يرعون إبل الحجاج، لأن الإبل تحتاج إلى علف وتحتاج إلى، فيذهب بها الرعاة ترعى من البر أيام منى، ترعى من البر، ويستلزم ذلك أن يتركوا المبيت بمنى، لأنهم لو باتوا ما تمكنوا من القيام برعاية الإبل والذهاب بها إلى مواطن الرعي والفلات. رخص لهم صلى الله عليه وسلم في مسألتين، مسألة الأولى ترك المبيت، وهذا كما سبق في الحديث الذي بعده أنه من أصحاب الأعذار. المسألة الثانية فيه الترخيص في تأخير الرمي، تأخير الرمي في اليوم الأول من أيام التشريق إلى اليوم الثاني عشر، وأن يرموا عن اليومين في يوم واحد، يرمون أولا عن اليوم الحادي عشر، يرمون الجمرات أولا عن اليوم الحادي عشر ثم يرمون الجمرات عن اليوم سواء بسواء، لأن وقت الرمي في الأيام يكون واحدا عند العذر، مثل وقت الصلاة يكون واحدا عند العذر، فيجوز الجمع من أجل العذر. فهذا دليل على أن تأخير الرمي إلى اليوم الآخر وجمعه في يوم واحد أنه جائز، لكن بشرط الترتيب، وهذا من تيسير الله عز وجل، خصوصا في أيامنا هذه التي وصل الأمر فيها إلى الخطر والزحمة وسقوط الوفيات بسبب الزحام. فمن تيسير الله أنه يجوز للإنسان أن يؤخر الرمي عن اليوم اللي فيه العركة والزحمة، يؤخره إلى اليوم الذي بعده حتى يتوسع المرمى ويستطيع أن يرمي بأمن وراحة. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، يرمون في اليوم الثاني عشر عن اليوم الحادي عشر وعن اليوم الثاني عشر بالترتيب، ثم يرمون إن لم ينفروا في النفر الأول يرمون اليوم الثالث عشر في وقته، اليوم الأخير وهو الثالث عشر في وقته، وإن نفروا بعد الرمي في اليوم الثاني عشر فلهم ذلك، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. نعم.
وعن أبي بكر رضي الله عنه
فإن تأخير الرمي إذا جاز لأجل رعاية الإبل فتأخيره من أجل خوف الموت والزحمة والمشقة الشديدة من باب أولى، عذر من باب أولى، وهذا من تيسير الله سماحة هذه الشريعة. لكن الناس هم اللي يضيقون على أنفسهم، الناس هم اللي يهلكون أنفسهم، وفي الأمر سعة ولله، يريد أن ينفر وأن يفر من مكة وأن يذهب إلى أهله في أسرع وقت ممكن، كانوا على جمر، كانوا على مضض، ولو أدى هذا إلى المشقة عليه وعلى رفقته والمشقة على الناس والوقوع في الخطر، ولو أنه تأنى وتأخر ورمى بسعة وسهولة، وما هي إلا يوم فقط، تأخر يوم تنحل المشكلة،
أو يتقدم يوم ويهلك هو ومن معه، أيهما أحسن؟ لكن الناس سبحان الله ما عندهم تفكير ولا عندهم، يجي حاج من بعيد، ربما أنه جاي من مسافات بعيدة، ثم إذا بقي بقية من أعمال الحج تلاعب بها وألقاها على عجل وهرب من مكة كأنه هارب من عدو، ولا من مع أن بقاه في مكة في فضل عظيم، صلاة في مكة عن 100,000 صلاة، الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة، فبقاؤه في مكة فيه سهولة عليه وأمن من الخطر، وفيه أجر أيضا، أجر عظيم، الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة، هذا فضل عظيم، وهو جاي لدور الأجر لدور الخير، فلماذا الشيطان يضيق عليه ويدفعه إلى هذه العجلة الملمومة؟ نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. وعن صفوان بنت جبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخروج، فقال: أليس هذا أصدق خيار التحرير؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن.
هذان الحديثان في مشروعية الخطب في الحج، وأن الإمام يخطب هذه الخطب، الإمام أو نائبه الذي يقود الحجيج يخطب في الناس ويلقي عليهم الإرشادات والتعليمات ويشرح لهم المناسك، وهذه الخطب تكررت منه صلى الله عليه وسلم، خطب في عرفة، خطب صلى الله عليه وسلم في نمرة قبل الوقوف بعرفة، وخطب صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنى اليوم العاشر، وخطب صلى الله عليه وسلم في اليوم الحادي عشر، وهو ما ذكر في هذا الحديث، يوم الرؤوس، ويسمى يوم القر، لأن الناس قروا في منى واستراحوا فيها، ويسمى يوم القر يعني القرار، ويسمى يوم الرؤوس لأن الناس من عادتهم يأكلون رؤوس الهدي والأضاحي في هذا اليوم التي ذبحوها في يوم النحر، يأكلون رؤوسها في اليوم الحادي عشر، فلذلك سمي يوم الرؤوس. فهذه ثلاث خطب: يوم عرفة، يوم النحر، يوم الحادي عشر، وفي كلها يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الدين وأحكام الشريعة ويوصيهم، لأن هذه حجة الوداع، فهو يلقي عليهم صلى الله عليه وسلم الإرشادات التي تنفعهم. ويروى أنه خطب صلى الله عليه وسلم خطبة رابعة في اليوم الثاني عشر اللي هو يوم النفر، يعلمهم أحكام النفر والتعجل، تعجل في يومين أو التأخر، هذه أربع خطب، وقد جمعها الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في رسالة وشرحها، سماها الإبداع في خطب حجة الوداع، وهي مطبوعة، الإبداع في شرح خطب حجة الوداع، هذه هي الخطب التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستحب لولي الأمر والذي يقود الحجيج أن يخطب هذه الخطب ويوجه الناس في ذلك. أما خطبة عرفة فهي موجودة والحمد لله، لا تزال مستمرة، وأما بقية الخطب فلا نسمع عنها شيئا، إلا إن كان اكتفي بوجود دعاة الذين تجندهم الدولة، الدعاة الذين يصاحبون الحجاج ويلقون عليهم الكلمات والمحاضرات ويفتونهم، فلعل هذا يقوم مقام الخطب إن شاء الله، لأن المقصود هو توجيه الحجاج وإرشادهم وإفتاؤهم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت استعنت بين الصفا والمروة.
وتكملة لهذا الحديث فيه دليل على أنه ينبغي توجيه الحجاج وإرشادهم، لأنهم يجتمعون من مشارق الأرض ومغاربها، فيهم الجهال وفيهم من هو بحاجة إلى ما، يعني فيهم من هو حديث عهد بالإسلام، فيحتاجون إلى أن يزودوا بالنصائح والتوجيهات، فاجتماعهم في هذا المكان فرصة للدعاة إلى الله، منهم يغتنمون هذا الاجتماع ويرشدون الحجاج ويعلمونهم أمور العقيدة وأمور الدين ويشرحون لهم ويجيبون على أسئلتهم. فخطبه صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام تدل على هذا، نعم، تدل على أنه يجب على العلماء أن يغتنموا هذه الفرصة وأن يقوموا بتوجيه الحجاج ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، والتنبيه على الأخطاء التي تقع من بعضهم عن جهل أو عن تقليد أعمى، ليرجعوا إلى أوطانهم وقد فقهوا في دين الله. وهذا من أعظم منافع الحج، قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. فهذا هو أعظم منافع الحج، أن يتفقه المسلم في دينه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طواف بالبيت وسلم بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم.
عائشة رضي الله عنها أحرمت متمتعة، أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، لأن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم من أحرم متمتعا، يعني أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، ومنهم من أحرم قارنا بين الحج والعمرة، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد ساق الهدي، والذي يسوق الهدي من الحل يلزمه القران، وقد ساقه صلى الله عليه وسلم من المدينة، فأحرم قارنا عليه الصلاة والسلام، هو والذين معهم هدي. ومنهم من أحرم مفردا، منهم من أحرم مفردا بالحج فقط. ومن الذين أحرموا متمتعين عائشة أم المؤمنين، لكن بينما هي تسير في الطريق إلى الحج أصابها الحيض، أصابها الحيض قبل أن تؤدي العمرة، فحزنت حزنا شديدا لما أصابها الحيض، لأن الحيض سيحبسها عن أداء العمرة، وبكت. فطمأنها النبي صلى الله عليه وسلم، طمأنها وبين لها أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وأن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يكفيها لحجها وعمرتها، فهي ما لم تفتها العمرة كما ظنت، ما فاتتها، بل عمرتها دخلت في حجها وصارت قارنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة، ويكفيها طواف واحد وسعي واحد. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على المسلمين، أن الإنسان إذا أحرم بالعمرة وضاق عليه الوقت ولم يتمكن من أداء العمرة قبل عرفة، فإنه يحرم بالحج ويدخله
على العمرة ويتحول إلى قارن، ويكفيه طواف واحد وسعي واحد. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لعمرتك وحجك. فأزال ما أصابها من الهم والأسى على فوات العمرة، وبين لها أنها لم تفتها العمرة ولله الحمد، لكنها مع ذلك بقي في نفسها شيء، تريد عمرة مستقلة. وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم وأن تحرم بعمرة بعد الحج، من أجل إزالة ما في ذهنها أو في نفسها من الأسى على أن تأتي بعمرة مستقلة. فذهب بها وأتت بعمرة بعد الحج مع العمرة التي دخلت مع حجها، فتكون إذن اعتمرت عمرتين، عمرة مع الحج بالقران وعمرة بعد الحج. فدل هذا الحديث على أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد يكفيانه لعمرته وحجه، وأن أعمال العمرة تدخل في أعمال الحج. وهذا معنى القران، اقتران العمرة مع الحج، وأن يكون عملهما عمل واحد، أن يكون عملهما عملا واحدا. نعم. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أن القارن والمفرد، أن القارن بالذات ليس عليه إلا سعي واحد هو طواف واحد. وذهبت الحنفية إلى أن القارن يلزمه طوافان وسعيان، طواف للعمرة وطواف للحج، وسعي للعمرة وسعي للحج. ولكن في الحقيقة هذا مذهب مرجوح، والحجة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيان لعمرتك وحجك. هذا صحيح، فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالسبع الذي أثار فيه، رواه خمسة الترمذي وصححه الحاكم.
سبق لنا في أول الكتاب، في أول الباب، يعني أول المناسك، أن من سنن الطواف الرمل، وهو الإسراع، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف. وهذا الحديث يبين مكان هذا الرمل، وأنه في الطواف الأول حينما يقدم الحاج إلى مكة، الطواف الأول الذي يؤديه عند وصوله إلى مكة، وهو طواف العمرة أو طواف العمرة إن كان متمتعا، أو طواف القدوم إن كان قارنا أو مفيدا، فإنه يرمل في الطواف الأول فقط. وأما طواف الإفاضة فليس فيه رمل، طواف الإفاضة، طواف الوداع ليس فيه ما رمل، وإنما هذا عند القدوم إلى مكة فقط، طواف العمرة إن كان متمتعا، أو طواف القدوم إن كان قارنا أو مفردا. فمن رمل في طواف الإفاضة فإنه مخالف للسنة. نعم. أو كذلك رمل في طواف الوداع أو رمل في الطواف المستحب، مثل إنسان جالس في مكة ويجي بطور طواف مطلق لا يتعلق بنسك، هذا ليس فيه رمل. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم أخذ ركبة من المسجد ثم ركب بالبيت فطال به، رواه البخاري. وعن علي رضي الله
عنه. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفر من منى بعد نهاية أيام التشريق اليوم الثالث عشر، لما نفر من منى نزل بالمحصب، والمحصب هو في أعلى مكة يسمى بالأبطح، هو الأبطح، سمي الأبطح لأنه كان فيه بطحة، لأنه مجرى وادي، فكان فيه بطحة يأتي بها السيل فسمي بالأبطح، وسمي بالمحصب لأن فيه حصبة أيضا، فالبطحة والحصبة بمعنى واحد، يسمى بالمحصب ويسمى بالأبطح، ويسمى خيف بني كنانة، خيف بني كنانة. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذا المكان بعد نفوره من منى وقبل طواف الوداع، وصلى فيه هذه الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فهل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريع فيستحب للحجاج أن يعملوا هذا، أو أنه فعله لا من باب التشريع وإنما فعله لأنه في طريقه، لأنه سيذهب إلى المدينة، فالمكان الموالي له هو الأبطح، ليخرج مع ريع الجون ويذهب إلى المدينة. هذا هو الرأي، أن الرسول لم يفعله من باب التشريع وإنما فعله من باب الحاجة، لأنه هو الموالي في طريقه، هو الموالي في طريقه، وأسهل عليه وعلى أصحابه، فهو ليس من باب التشريع ولا من باب الاستحباب، وإنما هو من باب العادة فقط، هذا هو الراجح. فلا يستحب التحصيب على الراجح. نعم. ثم أيضا فيه التيسير، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في هذا المكان، ولم يذهب إلى المسجد الحرام، مع أنه ما بينه وبينه إلا مسافة يسيرة، لأجل أن ييسر على الأمة، لأجل أن ييسر على الأمة، ولا يتزاحمون في المسجد الحرام، ولم يذهب إلى المسجد الحرام إلا لطواف الوداع، هذا من باب التيسير على الأمة، بخلاف ما يعمله الناس الآن، كل اللي في مكة واللي في جدة والطائف والدنيا ينزلون في أيام أو ليالي معينة إلى المسجد الحرام ويتزاحمون، يحصل شقاق ويحصل ضرر. الحمد لله مساجد الحرم كلها سواء، والصلاة في أي مسجد داخل الحرم هي عن 100,000 صلاة، أو هذا خاص بالمسجد الذي حول الكعبة، بل هذا عام في مساجد مكة كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في الأبطح، بقي قبل الحج إلى يوم التروية، وبقي بعد الحج إلى أن ذهبوا طواف الوداع، وكان يصلي في هذا المكان ولا يذهب إلى المسجد الحرام، من أجل التيسير على الأمة، لأنه لو ذهب اقتدى به الناس وصار هذا السنة من بعده. ففيه أنه صلى الله عليه وسلم يريد التيسير على الأمة ودفع المشقة عنها. فالذين في مكة إذا أدوا العمرة ينبغي لهم أن يصلوا في المساجد التي في مكة ولا يذهبوا للزحام، خصوصا أيام الزحام الشديد، والإنسان إذا دخل الحرم وفيه زحمة ما يتمكن حتى من صلاة الفريضة، ما يتمكن من صلاة الفريضة على الوجه المشروع من أجل الزحمة. مش اللي حدك على هذا يا أخي، عندك المساجد واسعة ولله الحمد ومتعددة، صل فيها واطمئن في صلاة وأدها على الوجه المشروع وأنت مأجور إن شاء الله. لكن الناس يشقون على أنفسهم بسبب عدم الفقه عدم الفقه في الدين وبسبب اقتداء بعضهم ببعض. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي نزول الأرض وتقول إنما نزل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان ممكن أسمح بخروجه. رواه مسلم.
بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول لم ينزل في هذا المكان من باب التشريع والأفضلية، وإنما فعله لأنه أيسر له في ذهابه إلى المدينة، هو المكان المتيسر لأنه سيذهب إلى المدينة، ولو ذهب إلى مكان آخر تعسر عليه الذهاب، فهذا هو المكان الموالي. عند ريع الحجون ينزل على جرول ومن ذي طوى ويذهب إلى المدينة على طول، هذا الأيسر والأرفق به صلى الله عليه وسلم. وعائشة أم المؤمنين صرحت بهذا، فدل على أن هذا ليس من باب التشريع. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه يفعل الحائط متفق عليه.
نعم. هذا الحديث في موضوع طواف الوداع. لا، وطواف الوداع هو آخر مناسك الحج، ولذلك سمي بالوداع، لأن جرت العادة أن الإنسان عندما يريد السفر يودع أهله، فكذلك الحاج إذا أراد أن يسافر يودع الكعبة المشرفة بالطواف. فطواف الوداع مشروع في الحج، وهذا الحديث يدل على وجوب. أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، والأمر وأمروا وإن كان مبنيا للمجهول فإن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يملك الأمر والنهي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو أمر الناس بكذا وكذا، فلا شك أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في حكم المرفوع بإجماع أهل العلم. أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني ولا يذهبوا من منى بعد رمي الجمرات يذهبون إلى أوطانهم يقولون خلصنا، لا، باقٍ عليكم طواف الوداع. يكون آخر عهدكم بالبيت لا بمنى، لأنه لو ذهب من منى صار آخر عهد بمنى، وهو مأمور أن يكون آخر عهده، يعني آخر شيء من أعمال الحج طواف بالبيت للوداع. فدل هذا الحديث على وجوب طواف الوداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج. وفيه دليل على أن طواف الوداع يكون آخر شيء بعد ما يفرغ من أعمال الحج ولا يبقى شيء إلا السفر، فإنه يطوف للوداع. فإن قدم طواف الوداع وبقي في مكة بعد الحج فلا بد أن يعيده، أن يعيد طواف الوداع عند السفر. بعض الناس تأخذهم العجلة فينزل ضحى يوم 12، ينزل ضحى ويطوف للوداع ثم يجي ويرمي الجمرات بعد الظهر ثم يسافر، هذا الطواف غير صحيح، لأنه وقع قبل إكمال المناسك، باقي عليه الرمي، وقع قبل إكمال المناسك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول آخر عهده. فإذا طاف للوداع قبل الرمي بعد الزوال فإنه لا يجزيه ولا بد من إعادته. أيضا إذا فعل هذا لم يكن آخر عهده في البيت، صار آخر عهده بالجمرات، وهو مأمور أن يكون آخر عهده بالبيت. فبسبب الجهل وبسبب العجلة وبسبب التقليد الأعمى الناس يتصرفون من عند أنفسهم من غير علم، فيعمل عملا لا يصح ويتعب نفسه فيه وهو لا يصح، كله بسبب الجهل والعجلة وتقليد الأعمى بعضهم لبعض. فدل هذا الحديث على أن طواف الوداع واجب، وعلى أنه يكون آخر شيء عند السفر ليأتي فيه معنى الوداع. المسألة الثانية أن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع لوجود العذر ولا شيء عليهما، خفف عن المرأة الحائض. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد زوجته صفية رضي الله عنها وهو بالمحصب بعد الحج، قالوا إنها حاضت، قال أحابستنا هي؟ قالوا لا يا رسول الله، إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال فانفري إذن، يعني سافري. فدل على سقوط طواف الوداع عن المرأة الحائض. وهذا من تخفيف الله وتيسيره سبحانه وتعالى، إلا أنه خفف، يعني أنه خفف عن المرأة الحائض في أن تتركه. كذلك مثلها النفساء تترك طواف الوداع وتسامح. كما دل الحديث على مسألة ثالثة مهمة، وهي أن الطواف يشترط له الطهارة، لأنه لو كان لا تشترط له الطهارة لطافت الحائض، دل على أن الطواف اشترط له الطهارة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة قبل يوم عرفة قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فدل على اشتراط الطهارة للطواف. فإن طاف وهو على غير طهارة فطوافه غير صحيح. كما دل الحديث على مسألة رابعة، وهي أن الطواف الوداع خاص بالحج، وأن العمرة ليس لها طواف وداع، لأن هذا الحديث وما جاء بمعناه وارد في الحج. كان الناس ينفرون، يعني من الحج ينفرون من كل وجه، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا في الحج. وأما العمرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عدة مرات هو وأصحابه، ولم يذكر أنهم طافوا للوداع، فدل على أن العمرة ليس لها وداع. نعم.
وعن ابن سمير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة من نفسه هذا أفضل من الصلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في المسجد هذا بمئة صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان.
الله سبحانه وتعالى فضل المساجد عموما لأنها بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فضل المساجد على سائر البقاع، وفضل من هذه المساجد هذه الثلاثة: المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى، لأن هذه المساجد هي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالمسجد الحرام بناه إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم السلام، والمسجد النبوي بناه خاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى بناه إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فهذه مساجد الأنبياء لها ميزة في العبادة ومضاعفة الصلاة فيها، فيستحب السفر إليها، يشرع السفر إليها لأجل الصلاة فيها. يستحب أن تسافر لتصلي في المسجد الحرام، ويستحب أن تسافر لأجل أن تصلي في المسجد النبوي، ويستحب أن تسافر لأجل أن تصلي في المسجد الأقصى. وما عدا هذه الثلاثة من المساجد فلا يجوز السفر إليه، المساجد كلها سواء، ليس لبعضها مزية يسافر من أجلها، ليس من أجلها، ليس في لبعضها على بعض مزية يسافر من أجلها. فمن سافر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة يريد الاعتكاف فيه أو الصلاة فيه فإنه مبتدع، لأن هذا لا أصل له في الدين. وكذلك من باب أولى وأشد إذا كان هذا المسجد مبنيا على قبر ويقصد من أجل القبر والتوسل بالميت ودعاء من دون الله، هذا عمل شركي والعياذ بالله. السفر لأجل المساجد المبنية على القبور والمشاهد والمقامات اللي يسمونها، كل هذا مما حرمه الله، وهو وسيلة من وسائل الشرك. وقد مرنا بالحديث لا تشد الرحال، يعني لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. فلا يجوز السفر إلى بقعة من البقاع أو مسجد من المساجد على وجه الأرض لأجل العبادة فيه إلا هذه الثلاثة خاصة، وما عداها من المساجد فإنه لا يقصد ولا يسافر إليه. وإذا كان على قبر فهذا شرك بالله عز وجل، وقصده محرم لأنه وسيلة من وسائل الشرك بالله عز وجل. والخرافيون والقبوريون والمبتدعة يسافرون إلى المشاهد يسمونها الحج، يسمون عملهم هذا بالحج. بعضهم صنف منسك سماه منسك حج المشاهد من أئمة الرافضة، ابن المفيد، واحد قال ابن المفيد من أئمة الرافضة صنف منسك سماه مناسك حج المشاهد قبحه الله. وفي الحديث الذي معنا بيان مضاعفة الصلاة في هذه المساجد الثلاثة. أما المسجد النبوي فالصلاة فيه الواحدة عن ألف صلاة، عن ألف صلاة الواحدة، صلاة واحدة عن ألف صلاة فيما سواه، تضاعف الصلاة الواحدة ألف ضعف. والمسجد الحرام الصلاة فيه عن مئة صلاة في المسجد النبوي. قد عرفنا أن الصلاة في المسجد النبوي عن ألف صلاة، اضرب مئة في ألف كم تصير؟ ها؟ مئة ألف، اضرب مئة في ألف تصير مئة ألف. فالصلاة في المسجد الحرام عن مئة ألف صلاة فيما سواه. والصلاة في المسجد الأقصى المبارك عن خمسمائة صلاة. هذه هي المساجد التي تقصد ويسافر إليها من أجل العبادة فيها، من أجل الاعتكاف فيها، من أجل الصلاة فيها، هذه هي التي تقصد. وما عداها فإنه لا يسافر إليه، السفر إليه ليس من دين الإسلام. والمصنف ساق هذا الحديث في آخر المناسك، لماذا؟ ساقه من أجل التنبيه على استحباب زيارة المسجد النبوي، زيارة المسجد النبوي قبل الحج أو بعد الحج أو على مدار السنة. زيارة المسجد النبوي لا ترتبط بالحج، وليست هي من أعمال الحج كما يظن بعض الجهال، وإنما هي عبادة مستقلة تزور المسجد النبوي في أي وقت من السنة. وإذا زرته بعد الحج وقلت أنا، وخصوصا اللي يجون من بعيد يشق عليهم سفر آخر، يقولون نجمع بين المسجدين في سفر واحد، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك قبل الحج أو بعد الحج، فيصلي في المسجد النبوي ليحصل على 1000 صلاة، الصلاة الواحدة عن 1000 صلاة. زيارة المسجد النبوي مستحب، ولكن ليست من أعمال الحج ولا من مناسك الحج، وإنما هي عبادة مستقلة. فإذا صلى في المسجد النبوي فإنه يستحب له أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر، فيسلم عليهم، وتكون زيارتهم تبعا لزيارة المسجد وليست مقصودة من الأصل. فلا يجوز أن تسافر لأجل تسلم على الرسول أو على العالم الفلاني أو على الولي الفلاني، ما يجوز هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فلا يسافر لزيارة القبور، لأن هذا سبب للشرك والغلو في القبور. فالسفر لأجل زيارة القبر النبوي هذا بدعة، السفر بدعة، أما زيارة القبر لمن كان بالمدينة هذه سنة، يزار صلى الله عليه وسلم ولا يتردد عليه، يزور أول مرة خلاص، لا يتردد عليه كل ما دخل المسجد يروح يسلم عليه، لأن هذا شيء لم يعمله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يفعلون هذا إذا قدموا من سفر. أما التردد عليه فهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، لأن العيد هو المكان الذي يتردد عليه ويجلس عنده، لأن هذا من وسائل الشرك يفضي إلى الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يستغاث به ويدعى من دون الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قد حمى التوحيد وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك، فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني تترددون عليه وتجتمعون عنده. وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هذه إرشاداته صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر المهم جدا الذي التبس على كثير من الناس اليوم بسبب الجهل أو بسبب الهوى والتقليد الأعمى والجهل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يقصد مكان لأجل العبادة فيه على وجه الأرض إلا المساجد الثلاثة، تقصد لأجل العبادة فيها خاصة. ولا يسافر لأي قبر على وجه الأرض، لا قبور الأنبياء ولا قبور الأولياء ولا قبور العلماء، لأن هذا وسيلة إلى الغلو والشرك بالله عز وجل. لكن زيارة القبور من غير سفر مستحبة، زوروا القبور إنها تذكركم بالآخرة. وإذا زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى فيه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه فإنه يزور بقية المقابر في المدينة، فيزور البقيع الذي فيه قبور الصحابة أو كثير من الصحابة لأجل السلام عليهم والدعاء لهم، ويزور أيضا قبور الشهداء عند أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويسلم عليهم، فيزور مقبرة الشهداء التي عند أحد ويسلم عليهم ويدعو لهم ويستغفر لهم، هذا سنة لمن كان بالمدينة حاضرا بالمدينة أو قادما إليها
أما أنه يسافر سفر مستقل لأجل زيارة القبور فهذا لا يجوز لا في المدينة ولا في غيرها، ولا في قبور الأنبياء ولا في قبور الصالحين ولا في قبور الأولياء ولا العلماء ولا أي أحد. أو يسافر لأجل زيارة قبر، لا تشد الرحال، يعني لا يسافر إلا، وفي رواية لا تشد بالنهي الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا حصر، والحصر هو إثبات الحكم لشيء ونفيه عن غيره. الحصر هو إثبات الحكم لشيء ونفيه عن غيره. فأثبت السفر للمساجد الثلاثة لأجل العبادة، ونفى السفر إلى غيرها. هذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة العظيمة المهمة. نعم. الفوات والإحصار. الفوات هو سبق الشيء وعدم إدراك شيء منه. تقول فات الشيء، فات إذا مضى ولم تدرك شيئا منه، ومعناه هنا فوات الحج. فوات الحج، والحج يفوت متى؟ يفوت بفوات يوم عرفة. فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فإذا فات الوقوف بعرفة ما جاء إليها إلا بعد طلوع الفجر من ليلة النحر فقد فاته الحج هذا العام. ماذا يفعل؟ يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة، يروح للبيت ويطوف طواف عمرة، ويسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة، يتحلل، وفي العام القادم يقضي الحج الذي فاته. في العام القادم يقضي الحج الذي فاته. هذا الفوات. أما الإحصار فمعناه الحبس والمنع. إنسان أحرم بالحج أو بالعمرة، أحرم بالعمرة أو بالحج، وجاء يريد مكة فصد عنها، ما حصل، صده عدو ولم يمكنه من الدخول إلى مكة، أو مرض أصابه مرض ولا يستطيع معه أن يمضي في النسك، أصابه مرض ما يستطيع أن يمضي في النسك، هذا هو المحصر. حبسه عدو أو حبسه مرض أو عذر لا يستطيع معه المضي في النسك، فهذا ماذا يعمل؟ هذا هو المحصر. هذا يتحلل ويذبح فدية، يتحلل ويذبح فدية وليس عليه.